أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى الأمر الثالث في الأدلة على المدعى بعد أن تمهد الكلام أولا في تحرير محل الكلام وثم في ذكر مبادئ المسألة وهي مبادئ منطقية ستنفعنا عند ذكر بعض المدعيات وسأغير ترتيب المدعيات التي ذكرتها عند تحرير محل الكلام لما يقتضيه المقام في إيضاح أفكار هذا الفصل. المدعى الأول في ضرورة وجود الأجناس العالية. من الأمور التي لا بد من إثباتها أن الأجناس العالية وبغض النظر عن تشخيصها وتحديد عددها، يعني بغض النظر عن كون الجنس العالي هو جوهر أو كم أو كيف وما إلى ذلك، أصل فكرة وجود جنس عال أمر لا بد من توافره في الماهيات، وإلا للزم من ذلك استحالة تعقل أي ماهية ومن ثم تعطيل العقل عن المعرفة والوقوع في فخ السفسطة. وبيان ذلك أن أي ماهية تفرض إما أن تكون بسيطة غير مركبة من جنس وفصل، وإما أن تكون مركبة من جنس وفصل. وعلى الأول يثبت المدعى وهو وجود كلي تندرج تحته الأنواع ليس فوقه كلي وهو الجنس العالي. وعلى الثاني أي على القول بأن الماهية مركبة من جنس وفصل، إما أن يتركب الجنس الذي فوق هذه الماهية المركبة المفروضة كذلك من جنس وفصل أو لا. وعلى أي تقدير لا بد أن تنتهي سلسلة الأجناس إلى جنس ليس فوقه جنس، وإلا لتسلسلت السلسلة لا إلى نهاية، سلسلة الأجناس. وعندئذ يكون كل نوع مؤلفا مما لا يتناهى من أجناس، فلا يحضر في الذهن لتوقفه في المعقولية على ما لا يتناهى ولا يمكن تعقله عندئذ. هذا أولا، وهذا محذور لا يمكن القبول به لأنه يؤدي إلى تعطيل العقل عن المعرفة والسفسطة. هذا مضافا إلى أن الأجناس كما ذكرنا سابقا في المرحلة السابقة هي عين المادة، فلو كانت سلسلة الأجناس لا متناهية لتوقف تحصل المادة في الخارج على ما لا يتناهى من مواد، وهذا يؤول إلى التسلسل في العلل المحال لما سيأتي من استحالة التسلسل في العلل. وقد نبه المصنف إلى هذا الأمر في كتبه غير هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وعليه يثبت بهذا البيان ضرورة وجود جنس عال واحد على الأقل. فإذن المدعى الأول يقول إن سلسلة الأجناس لابد أن تنتهي إلى جنس ليس فوقه جنس، وإلا للزم من ذلك عدم إمكان معقولية شيء من الماهيات، لأن معقولية أي ماهية عندئذ ستتوقف على وجود ما لا يتناهى من الأجناس تحضر إلى الذهن عند حضور هذه الماهية، وما لا يتناهى لا يمكن حضوره على صفة عدم التناهي كما هو واضح. إذن هذا هو المدعى الأول، وهو ضرورة وجود الأجناس العالية واستحالة تسلسل سلسلة الأجناس لا إلى نهاية. المدعى الثاني في هذا الفصل هو في انقسام الماهية إلى جوهر وعرض وتعريف كل من الجوهر والعرض. قسم الحكماء الماهيات الموجودة في الخارج إلى قسمين: الأول ما كان مصداقا للموجود لا في موضوع، والثاني ما كان مصداقا للموجود في موضوع. ولذلك ذكر أن تقسيم الماهية في الخارج إلى جوهر وعرض تقسيم ضروري، لأن وجود الحال والمحل، الصفة والموصوف، ليس بالأمر الذي يمكن إنكاره وجدانا وبداهة، كما سيأتي أيضا في ما يأتي من الكلام. وكيف كان عرف الجوهر بناء على التقسيم المذكور أنه الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وأن العرض هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، أو بتعبير أدق هو الموجود في موضوع. إلا أن هذا التعريف واجه إشكالا مهما، حاصله أن لفظة في قولنا في موضوع أو لا في موضوع المستعملة في التعريف لا يمكن أن تفي بغرض التعريف، وذلك لأن الكون في موضوع أو عدم الكون في موضوع يختلف معناه، بحيث قد يطلق بالاشتراك اللفظي أو بالمجاز أو بالتواطؤ والتشكيك. وبعبارة أوضح، إن كون الشهر مثلا في السنة ليس ككون الماء في الإناء، وليس ككون الجزء في الكل، وليس ككون الكلي في الجزئيات. فنحن مثلا نقول الكلي موجود في الجزئيات، ونقول الشهر موجود في السنة، ونقول الماء موجود في الإناء. فلفظة في التي تفيد هذه الظرفية تختلف باختلاف المعاني الموجودة والمستعملة فيها. ولذلك أشار صدر المتألهين إلى هذا الإشكال في حاشيته على شفاء الشيخ الرئيس. ولأجل ذلك كان العلماء والحكماء بصدد توضيح هذه التعاريف وزيادة القيود بشكل يرفع الالتباس المذكور. ولأجل تبيان معنى الكون في موضوع بالنسبة للعرض، لأن العرض هو الموجود في موضوع بما يفرقه عن الجوهر ولا يوقع في هذا الإشكال الذي ذكر، ذكر الشيخ الرئيس لأجل دفع هذا الأمر في تعريفه للعرض قوله إن العرض هو الموجود في شيء آخر، ذلك الشيء الآخر متحصل القوام، يعني ماهية تامة. في نفسه لا كوجود جزء منه، يعني العرض موجود في شيء آخر لا كوجود جزء في الكل. ثم قال من غير أن تصح مفارقته لذلك الشيء، أي إن العرض لا تصح مفارقته لذلك الشيء، بخلاف مثلا الماء في الكوز تصح مفارقته، مفارقة الماء لمظروفه مثلا. وعليه فالموضوع الذي يقوم العرض به، هنا أرجو التدقيق، فالموضوع الذي يقوم العرض به هو موضوع تام التحصل والذات، وليس العرض من الموضوع كالجزء من الكل، بل لأن الكل ليس مستغنيا عن الجزء، فقوام الكل مفتقر إلى الجزء، بخلاف الموضوع الذي يكون العرض فيه، فإن الموضوع تام التحصل يعني مستغن، فالموضوع مستغن في وجوده عن العرض كما أنه مستغن في ذاتياته عن العرض، يعني الموضوع هو ماهية تامة غير مفتقر إلى العرض. مضافا إلى أن العرض قائم في موضوع لا تصح مفارقته إياه، لا تصح مفارقة العرض للموضوع، وبعبارة جامعة إن العرض لا يتحقق إلا في موضوع، فلا يمكن أن يوجد تارة في موضوع وأخرى لا في موضوع، بل هنا صفوة الكلام، بل وجوده في نفسه وجوده لموضوعه، وجود العرض في نفسه ليس إلا وجوده لموضوعه، فحيثية العرض وحيثية وجود العرض هي حيثية كونه في موضوع. هذا هو التعريف الدقيق للعرض. وقد ذكر المصنف ما ينتهي إلى هذا المعنى بقوله على ما سيأتي عند تطبيق العبارة في معرض تعريف العرض، أنه الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها. انظروا الدقة، العرض هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، ولكن هناك قيد، في موضوع مستغن عنها، فقيد الاستغناء الذي هو صفة للموضوع يقصد به أن الموضوع على مستوى وجوده وماهيته مستغن عن العرض، بخلاف العرض الذي لا يستغني على مستوى وجوده عن موضوعه. وهذا هو المقصود من أن العرض وجوده في نفسه هو عين وجوده في موضوعه. وأما الجوهر فقد عرفه المصنف أنه الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده. وعليه فالجوهر هو الموجود لا في موضوع مستغن. وهذا التعريف يشتمل على نوعين من الجواهر، أو يصلح لأن يكون لنوعين من الجواهر. أولا الجوهر المستغني عن الجوهر الذي لا في موضوع مطلقا، والجوهر الذي هو في موضوع ولكن الموضوع غير مستغني عنه. انظروا إخواني الأعزاء، الجوهر هو الموجود، هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن. قولنا لا في موضوع مستغن يحتمل أمران. أولا أن الجوهر لا يوجد في موضوع أصلا لا مستغن ولا غير مستغن. ثانيا أن الجوهر يوجد في موضوع ولكن في موضوع غير مستغني عنه، بخلاف العرض. العرض يوجد في موضوع مستغن. العرض يجب أن يتحقق في الموضوع الذي يوجد فيه قيد الاستغناء، أما في الجوهر فليس الاستغناء مأخوذا، يعني هو موجود لا في موضوع مستغن، سواء لا في موضوع مطلقا أو في موضوع مستغن غير مستغن. وعليه فالجوهر الموجود إما أن يكون لا في موضوع مطلقا أو يكون في موضوع غير مستغن، يعني الجوهر الموجود في موضوع غير مستغني يطلق عليه أنه موجود لا في موضوع مستغن. لو فرضنا وجود جوهر موجود في موضوع ولكن هذا الموضوع غير مستغني، فهو موجود في موضوع غير مستغن، فيصدق عليه أنه غير موجود في موضوع مستغن عنه. وعليه، وهذا ما سيأتي من أن الصور مثلا، وهذا ما تقدم معنا في المرحلة الثالثة عندما ذكرنا أن الموجود في نفسه لغيره يطلق على الصور النوعية الجوهرية، فإن الصور توجد في المادة ولا توجد مستقلة عن المادة، فلها موضوع هو المادة، ولكن هل الصور تصبح جوهرية؟ أو هل الصور تصبح أعراض عفوا؟ نقول لا، الصور لا تصبح أعراض لمجرد كونها في المادة وفي موضوع هو المادة، بل الصور تبقى على جوهريتها لأن موضوعها غير مستغن عنها، بخلاف العرض الذي كان موضوعها مستغنيا عنها في وجوده. وعليه فالجواهر إما أنها لا توجد في موضوع أصلا كالأجسام، وإما أنها توجد في موضوع إلا أن الموضوع ليس مستغن عنها كالصور الجوهرية التي توجد في المادة ولكن المادة لا تستغني عنها، بخلاف مثلا اللون، اللون الذي يعرض الجسم، نقول اللون عرض لأنه عرض على الموضوع المستغني عنه في وجوده، يعني وجود الجدار تام التحصل بغض النظر عن اللون، فالجدار مستغن عن اللون في تحصله ولكن المادة غير مستغنية في تحصلها عن الصورة، إذ لا تتحقق مادة من دون صورة. هذا إذن ما يمكن أن يقال في تعريف الجوهر والعرض، ومنه يظهر لماذا ذكرت هذه القيود. قال صدر المتألهين: اعلم أنه كان الجوهر في اصطلاح الأقدمين هو الموجود لا في محل، والعرض هو الموجود في محل، ومن عهد أرسطو خصصوا الجوهر بالموجود الذي وجوده غير ماهية الذي لا يكون في موضوع، وهنا محل الشاهد، والعرض خصصوا العرض بالموجود في موضوع ويعني به المحل المستغني، يعني أضافوا هذا القيد، قيد الاستغناء. قال المصنف: الفصل الأول في تعريف الجوهر والعرض وعدد المقولات. تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى جوهر وعرض، فإنها أي الماهية إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده. لماذا قال في وجوده؟ حتى يميز بين الوجود والماهية. فالجوهر والأعراض كلها ماهيات تامة، ولكن الأعراض لا يمكن أن توجد إلا في موضوع، بخلاف الجوهر الذي يوجد لا في موضوع مستغن. وبعبارة أوضح، إن الأعراض ماهيات تامة والجواهر ماهيات تامة، ولكن نحو وجود كل منهما يختلف. فالجوهر ماهيته تامة ووجوده غير قائم في موضوع، بخلاف العرض فماهيته تامة ولكن وجوده مفتقر إلى موضوع. قال في تعريف الجوهر: وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، سواء هنا يشير إلى النوعين من الجواهر، سواء وجدت هذه الجواهر لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية القائمة بنفسها كما سيأتي، أو وجدت في موضوع ولكن هذا الموضوع ليس غنيا عنها، لا في موضوع وجدت في موضوع لا يستغني عنها في وجوده كالصور العنصرية المنطبعة في المادة المتقومة وجودا بها، المتقومة وجودا لا ماهية. لفظ التقوم هنا لا يرجع إلى الذاتيات والماهية، بل يرجع إلى الوجود. فإذا الجواهر شرط الجوهرية الماهية أن توجد لا في موضوع محتاج، فالماهية الجوهرية إما أن توجد مستقلة لا في موضوع أصلا، أو توجد في موضوع ولكن هذا الموضوع غير مستغني عنها، هذا الموضوع مفتقر إليها. هذا بالنسبة إلى تعريف الجوهر. وإما أن تكون أي الماهية القسم الثاني وهو تعريف العرض، إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، يعني الموضوع لا يفتقر إليها في وجوده، يستغني عنها مطلقا، كماهية القرب والبعد بين الأجسام. عندما أقول هذا الجسم موصوف بأنه قريب، القرب صفة لهذا الجسم، وماهية القرب غير ماهية البعد. وماهية القرب من الأعراض، يعني لا يتحقق القرب والبعد مثلا مستقلا، بل القرب لابد أن يكون في الجسم. أقول هذا الجسم عرض عليه القرب، هذا الجسم عرض عليه البعد بين الأجسام، وكالقيام والقعود والاستقبال والاستدبار من الإنسان مثلا. فإذا تحصل من هذا الكلام أن الماهية إما أن لا توجد في موضوع أصلا، إما أن توجد في موضوع ولكن الموضوع يحتاج إليها في وجوده، أو توجد في موضوع ولكن الموضوع لا يحتاج إليها في وجوده. الأول والثاني هما الجوهر، والثالث هو العرض. فالعرض هو الماهية التي إذا وجدت وجدت في موضوع مستغن عنها، في موضوع لا يحتاج إليها في وجوده، بخلاف الجوهر الذي يوجد لا في موضوع مستغن. يعني إما أن لا يكون في موضوع أصلا، أو يكون في موضوع ولكن الموضوع لا يكون مستغنيا عن هذا الجوهر. هذا تمام الكلام في المدعى الثاني، وهو في تقسيم الماهية إلى الجوهر والعرض وفي تعريف كل منهما. وبه يتبين أن تعريف الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع هكذا لا يصح، لابد من إضافة قيد الاستغناء حتى تدخل كل الجواهر. المدعى الثالث في ضرورة وجود الجوهر والعرض، في ضرورة وجود الجوهر والعرض، وهذا أيضا بحث مهم لابد من الالتفات إليه. تقدم في المدعى الأول أن وجود الجنس العالي ضروري، وإلا للزم التسلسل في الأجناس وله محاذيره التي ذكرناها. ومن ثم فإن هذه الأجناس العالية لابد وأن تكون على نحوين، إما جوهر وإما عرض، فلابد من إقامة الدليل على كون بعض الأجناس جواهر وبعض الأجناس العالية طبعا أعراض. لماذا ليست كل الأجناس جواهر ولماذا ليست كل الأجناس أعراض؟ هذا ما ينبغي التنبيه عليه. فهناك محاذير لعدم القبول بوجود الجواهر، وهناك محاذير لعدم القبول بوجود الأعراض. فمن أنكر وجود الجوهر قال إن الماهيات كلها أعراض، أنكر بذلك وجود الماهية في موضوع، عفوا، فمن أنكر وجود الجوهر أنكر بذلك وجود الماهية لا في موضوع مستغن كما قلنا. وهذا يعني إنكار الجواهر يلزمه أن تكون الأعراض عندئذ موجودة لا في موضوع. يعني من أنكر وجود الجوهر فهو قائل بأن كل الماهيات أعراض، يعني كل الماهيات قائمة في موضوع، يعني لا وجود إلا للأعراض التي تقوم في موضوع. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن من يثبت وجود العرض وينفي وجود الجوهر فهو قائل بأن الأعراض التي هي الماهية التي إذا وجدت كانت في موضوع. نسأله، أنت تقول كل الماهيات هي أعراض، يعني كل الماهيات قائمة في موضوع. نسأله، هذا الموضوع إما أن يكون جوهرا أو يكون عرضا، يعني إما أن يكون الموضوع هو قائم في موضوع أو غير قائم في موضوع. يعني جئنا إلى الماهية الأولى، أنتم تنكرون وجود الجوهر، جئنا إلى الماهية الأولى، قلتم هذه الماهية من الأعراض يعني قائمة في موضوع. نقول نسأل، هذا الموضوع الذي يقوم به العرض قائم في موضوع أو ليس قائما في موضوع؟ إن قلتم ليس قائما في موضوع فقد أثبتتم وجود الجوهر، هذا خلف مدعاكم، فأنتم ملزمين بالقول بأن الماهية العرضية الأولى التي هي قائمة في موضوع موضوعها أيضا قائم في موضوع، وموضوع موضوعها قائم في موضوع، وموضوع موضوع موضوعها قائم في موضوع. وعندئذ يتسلسل الأمر بحيث يكون العرض الأول قائم في العرض الثاني، والثاني قائم في الثالث، وهكذا، بحيث لا نصل إلى موضوع غير قائم في موضوع. فيفتقر العرض الأول إلى سلسلة لا متناهية من الموضوعات. فحتى يتحقق العرض الأول يقول أنا أنتظر ما لا يتناهى، وعندئذ لا يتحقق وجوده، لأن سلسلة الافتقار تفضي إلى عدم وجوده لأنها غير متناهية. فلابد أن نصل إلى موضوع غير مفتقر إلى موضوع، وهذا هو الجوهر. فإذا لا يمكن إنكار الجواهر، وجود الجواهر. كذلك لا يسع أحد إنكار وجود الأعراض. إن قال قائل أنا أنكر وجود الأعراض، كل الماهيات هي جواهر، يعني كل الماهيات غير قائمة في موضوع. وكذلك لا يسع أحد إنكار وجود الأعراض، لأنه ملازم لإنكار الإدراك الحسي كما أشار إليه بعض المحققين المعاصرين، وذلك أن ما يدركه الحس من الأجسام إنما هو أحوال الجسم من اللون والرائحة وغيرها من المعاني التي ليست بحسب معانيها أمور موجودة لا في موضوع. وهو واضح البطلان، إذ المدركات الحسية من البديهيات على ما قرر في مباحث المنطق. إذن لابد من القول بأن وجود الجوهر والعرض كلاهما ضروري. أما من ينكر وجود الجوهر فإن هذا يلزمه أي شيء؟ يلزمه إما أن لا يتحقق العرض، لأن العرض سيتوقف افتقاره على ما لا يتناهى من الموضوعات، لأن كل موضوع يحتاج إلى موضوع يقوم به، والموضوع الثاني يحتاج إلى موضوع يقوم به لا إلى نهاية، فلا يتحقق العرض. وإن قلتم لا يتحقق العرض لأنه نصل إلى عرض لا يحتاج إلى موضوع، نقول هذا العرض الذي لا يحتاج إلى موضوع هو جوهر، فصار العرض الذي فرضتموه عرضا جوهرا. وقد أشار المصنف إلى كل هذا الأمر الذي ذكرناه على عمقه بقوله ووجود القسمين في الجملة ضروري. لماذا قال في الجملة؟ لأنه الآن ليس بصدد ذكر تعداد الأجناس العالية، لأننا سيتبين فيما يأتي أن بعض الأجناس العالية إما هي غير مرتبطة بالمادة، إما هي أمر استقرائي كما سيأتي. ولذلك قال ووجود القسمين أي الجوهر والأعراض ضروري في الجملة، فمن أنكر وجود الجوهر لزمه جوهرية الأعراض، فقال بوجوده من حيث لا يشعر. انظروا المصنف ماذا قال. المصنف قال وجود القسمين في الجملة ضروري، لم يتعرض للدليل أو للتنبيه على ضرورة وجود الجوهر والمحذور الذي يلزم من إنكار وجود الجوهر إلا من جهة. نحن ذكرنا أن من ينكر وجود الجوهر يلزمه أمران، إما القول بجوهرية الأعراض أو القول بعدم تحقق الأعراض، وبالتالي عدم تحقق شيء من الماهيات، لأنهم حصروا الأعراض الماهيات بالأعراض. فمن ينكر الجوهر يلزمه أحد هذين المحذورين. ولم يتعرض المصنف للقول أو لاحتمال إنكار الأعراض، يعني ذكر الرد على من ينكر الجوهر ولم يذكر الرد على من ينكر الأعراض. ونحن ذكرنا أن الرد على من ينكر الأعراض هو بطلان الإدراك الحسي كما ذكرنا التنبيه عليه. فإذا المصنف اقتصر على ضرورة وجود القسمين على البداهة الحسية، يعني أنتم تنظرون تجدون الجدار أو الأجسام قائمة لا في موضوع، وتجدون اللون والرائحة مثلا قائمة في موضوع، هذه المشاهدة الحسية اعتمد عليها المصنف في قوله ووجود القسمين في الجملة ضروري. هذا بالنسبة إلى المدعى الثالث، وهو ضرورة وجود الجوهر والعرض في الخارج. المدعى الرابع في نسبة الماهية إلى الجوهر والأعراض، يعني هل الماهية جنس للجوهر والعرض فلا يكون لدينا إلا جنس عال واحد هو الماهية، ونسبة الجوهر إلى ما تحته والعرض إلى ما يصدق عليه. كنت بصدد إنهاء هذا المدعى الرابع ولكن الوقت ضاق ولا يمكننا أن نبدأ بهذا المطلب لأنه يحتاج إلى وقت. أعلم أن المطلب المتقدم دقيق خاصة في التعريف، ولكن يكفي المتأمل التدقيق فيما قلناه لكي يتضح له جلية الحال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.